الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كما سبق وأعلنا عن محاضرة في هذه الليلة لضيفنا الكريم الشيخ الفاضل العاقل أسامة الكحلاني حفظه الله تعالى، وهو من المشايخ الذين نفع الله بهم تعليما وخطابة وتدريسا وتأليفا، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ويعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والمحاضرة إن شاء الله تعالى بعد الأذكار والسنة الراتبة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في البدء نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة شيخنا العلامة نعمان الوتر حفظه الله وداره المباركة وروادها الكرام، وهذا من فضل الله وامتنانه علينا، ونشكر لهم حسن الضيافة أثابهم الله وتولى مكافأتهم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحسن اغتنام هذه الفرص وهذه المجالس وهذه الوظائف التي أكرمنا الله عز وجل بها. وأما فيما يتعلق بالمحاضرة في هذا المقام فستكون بإذن الله عز وجل عن مسألة عظيمة مهمة يحتاج إليها كل مسلم، وهي بعنوان الحجج النقلية والعقلية في الرد على منكر الأحاديث النبوية. فهناك بدعة ظهرت منذ زمان وهي تتفشى في الأمة بين الحين والآخر، ويحتاج المسلم أن يكون على بصيرة من أمره في أمور دينه وآخرته وما يصلح به حاله مع ربه سبحانه وتعالى. فنتذاكر في هذا المجلس بعض الأدلة التي عسى الله أن ينفعنا بها في هذا الباب. ألا فاعلموا رحمكم الله أن الأحاديث المراد بها أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنقولة عنه من قوله أو فعله أو تقريره، وهي سنته بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة وحي، كما أن القرآن وحي كما يأتي بيانه بالدليل بإذن الله عز وجل، فكل من عند الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق نكرة أو فعل مسبوق بنفي يدل على العموم كما ذهب إليه بعض النحاة، أي كل ما ينطق ويلفظ من آية أو من حديث فكل من عند الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، وأمره بتبيانه للناس، فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنزل الله عليك الكتاب وهو القرآن، والحكمة والمراد بها السنة كما قاله الحسن وقاله قتادة كما رواه عنه ابن جرير في تفسيره وقاله غير واحد من السلف. وهكذا كانت السنة مما تتدارس وتتذاكر في بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بيوت السلف الصالح ومن بعدهم. وقد حث ربنا سبحانه وتعالى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لزوم هذه المذاكرة والإكثار منها، فقال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله والحكمة، قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: الحكمة المراد بها السنة. وقال العلامة القرطبي عليه رحمة الله في الجامع وعامة أهل التأويل أن المراد بالقرآن، أن المراد بالكتاب القرآن، والحكمة السنة. وهكذا قال ابن كثير رحمه الله: والحكمة وهي السنة. وقال ابن القيم عليه رحمة الله كما في التفسير القيم، قال: والحكمة في كتاب الله عز وجل إذا جاءت مفردة فقد يراد بها النبوة أو علم القرآن، إلى أن قال: وإذا جاءت مضافة إلى الكتاب فالمراد بها السنة، فالمراد بها السنة. فالله عز وجل أنزل الكتاب والسنة وأمر بمذاكرة الكتاب والسنة، وأخبر سبحانه وتعالى في معرض بيان امتنانه وتفضله على هذه الأمة أن نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الكتاب والسنة ويعلمهم الكتاب والسنة ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما في سورة البقرة وآل عمران والجمعة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وتعليم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الحكمة كان كتعليمه للسورة من القرآن، فربنا أمره أن يعلم، فقال: وأنزلنا، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأمره أن يبين الكتاب، فامتثل أمر الله وعلم الكتاب وبين الكتاب وعلم السنة، وأخبر الصحب الكرام رضي الله عنهم بذلك. فمن ذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. وعند الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقد جاء عن ابن مسعود وغيره عند النساء وغيره. ف فهذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يعلم السنة كما يعلم السورة من القرآن تلقينا وتحفيظا وتفهيما. فعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسنة كما عنوا بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عني بتعليم السنة كما عني بتعليم القرآن وبيانه. وهكذا حمل التابعون عن الصحابة علم الكتاب والسنة، وحمل من بعدهم عنهم علم الكتاب والسنة، ولا زال الوحي يحمله من كل خلف عدوله، يحملون الكتاب والسنة ويعلمون الكتاب والسنة في جميع الأمصار وفي جميع الأعصار وإلى يومنا هذا، حتى نشأت ناشئة وناشزة في هذه الأمة ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم على صنفين اثنين: صنف رد جميع الأحاديث وأنكر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء يسمون بالقرآنيين لأنهم اكتفوا بالقرآن وأعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله. وصنف آخر أخذ بعض السنة وترك الآخر، وتلمس فيما أخذ ما يوافق هواه وترك ما يخالف هواه، وهذا فيه شبه من أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر كما جاء عند أبي داود والترمذي وهو صحيح، من حديث أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما ندري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعنا، ما ندري، أي ما ندري بهذا الأحاديث، ما ندري ما تقولون، ما ندري ما تنقلون، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وهذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تحقق ما أخبر به. وقد جاء أيضا عند أبي داود من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، تنبه، ألا إني أوتيت الكتاب وهو القرآن ومثله معه وهي السنة، ومثله معه قيل في الحجية وقيل في أن كلا منهما وحي. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما وجدناه في كتاب الله، أو قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما ندري، ما وجدناه، أو يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا يوشك رجل شبعان؟ وقال بعض أهل العلم: وصف بالشبع إشارة إلى الحمق والبلادة، التي هي ناشئة عن الشبع غالبا، متكئ على أريكة فيه كناية عن الدعة والنعيم الذي هو من الشواغل عن النهوض في طلب العلم والبحث عن العلم وأخذه. مثل هذا الصنف يقوم ويقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعراض بعض من ينتسب إلى هذه الأمة عن سنته وأحاديثه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال العلامة الخطابي رحمة الله تعالى عليه عند هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن الحديث لا يحتاج أن يعرض على القرآن، وأنه مهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث فإنه حجة في نفسه، فإنه حجة في نفسه. وأما قول بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فخذوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. حديث إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فخذوه، قال فإنه حديث لا أصل له. وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث وضعته الزنادقة، لأن فيه تعطيل للشريعة وفيه تحريف للشريعة وفيه تغيير للشريعة وفيه رد لكثير من أحكام الشريعة، فحاجة الأمة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجة ماسة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يستغني الناس عن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا طرف من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة في رد شبهة المعرضين عن الأحاديث النبوية. وأما الأدلة العقلية فمنها أن الذين نقلوا إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أنفسهم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم. فالقرآن الكريم لم يطر إلينا جوا وسيرا في السماء ويتنزل إلينا في كل مصر وفي كل عصر، وإنما تناقله من قيضهم الله عز وجل من حملة الدين، حفظوه في الصدور قبل أن يحفظوه في المصدور، وتناقلوه على مر العصور وفي جميع البلدان إلى أن سطر ودون وحفظ مسطورا مدونا وخدم وعني به. ولا زال أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان يعنون بنقل القرآن الكريم إلى أن وصل إلينا في هذا المصحف الذي نقرأ فيه. والذين نقلوا إلينا هذا القرآن هم الذين نقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم العلماء الذين قيضهم الله عز وجل لحمل الدين، فحملوا الكتاب وحملوا السنة وحملوا الآثار وحملوا الفقه وحملوا التفسير وحملوا العلم ونقلوه إلينا، وهذا من حفظه سبحانه وتعالى للدين. ألم يقل سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أضاف التنزيل لنفسه لفتا إلى عنايته سبحانه وتعالى بتنزيله وحفظه بعد تنزيله، بعد أن أضاف حفظه إلى نفسه سبحانه وتعالى وأكد حفظه للذكر بعدة مؤكدات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالذكر هنا القرآن والسنة، حفظ وصينا ونقل إلينا إلى أن صار على حالته التي نشاهدها اليوم. نعم، القرآن نقل إلينا ونقله متواتر وكله صحيح محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى أن يأذن سبحانه وتعالى برفعه من الصدور والسطور. وكذلكم السنة قيض الله عز وجلها علماء حفظوها ونقلوها وحرروها وميزوا صحيحها من ضعيفها، مما له أصل مما ليس له أصل. ومن قرأ أو سمع في أخبار السلف وأئمة الحديث في رحلتهم لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحمله ونقله، لوجد الشيء العجيب والعجب العجاب الذي لا يكاد أن يتصوره بعض الناس، ولكن هذا من تيسير الله وتسخيره سبحانه وتعالى من أجل أن يحفظ الدين. فيرحل بعضهم مسيرة شهر من أجل أن يحمل حديثا وأن يستوثق من لفظ حديث، عناية في حمل هذا الدين وفي حفظ هذا الدين، ولم يكن حفظهم كحفظنا اليوم، كان حفظهم فوق ما يتصور. كان بعضهم ربما إذا دخل السود إذا دخل السوق سد على أذنيه خشية أن يحفظ كلام الناس لشدة حفظه. ويخرج الإمام البخاري رحمه الله في رحلة مع بعض إخوانه، فكانوا يكتبون ولا يكتب، فلما كانوا في أثناء رجوعهم وقد أكثروا عليه عتبا ولوما لعدم كتابته، قال: اعرضوا لي ما كتبتم. فعرضوا عليه وإذا هي 16,000 حديث، فقرأها من حفظه، فصاروا يصححون ما في أوراقهم وما كتبوه من حفظه. ولما ضعف الحفظ في أزمنتنا المتأخرة سخر الله عز وجل ويسر وسائل لحفظ الدين، فوجود الأشرطة، وجود الذواكر، وجود الأجهزة لحفظ العلم، هذا من أسباب يسرها الله عز وجل ليحفظ الدين. لأن البعض قد يقيس حفظه بحفظ الأولين، يقول: كيف؟ نقول: الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، وفي كل زمان ومكان بحسب الحاجة، وكانوا على ذاك الحال وحفظوا وحققوا ودققوا وتحروا النقل لأصح الصحيح. فمثلا، والأمثلة كثيرة، البخاري رحمه الله كان يحفظ أكثر من 200,000 حديث كما يحفظ أحدنا قل هو الله أحد، ولم ينقل في كتابه الصحيح الجامع سوى 3,300 حديث، من غير المكرر. انتقى صفوة الصفوة وأصح الصحيح وليس كل الصحيح. وكان إذا أراد أن يودع حديثا في كتابه قام فاغتسل وصلى ركعتين يستخير الله عز وجل، يضع الحديث. من لنا مثل البخاري اليوم بهذه الهمة وبهذه النفس الكبيرة وبهذه الهمة العظيمة؟ وإنما هذا مثل ليعلم رعاكم الله أن الله عز وجل قد قيض من عبيده ومن أوليائه الصالحين من يحفظون الدين وينقلون لنا الدين مسلما لا شية فيه، وهذا من حفظ ربنا سبحانه وتعالى لدينه. أمر آخر، ألستم تسمعون بين الحين والآخر؟ قال أرسطو وقال إفلاطون وقيل في الحكمة. الجواب بلى. أقوال هؤلاء الفلاسفة والحكماء نقلت إلينا من قبل الإسلام ويتناقلها الناس وهي عندهم كالمسلمات. لا نسمع أحدا يقول أو متأكد من صحة النقل هذا، هذه الحكمة أين سندها، هذه المقولة في أي كتاب؟ يأخذونها كالمسلمات، أقوال فلاسفة وحكماء بعضهم عاش قبل الإسلام. فقل لي بالله عليك بالعقل، أفتحفظ أقوال الفلاسفة ولا تحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين عقول مثل هؤلاء الذين حكموا العقول في رد المنقول؟ كيف تحفظ مثل هذه الحكم والأقوال ويتناقلها الناس؟ وإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتناقله الناس أكثر من 1000 عام، لم يتناقله الناس شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، أكثر من 1000 عام تلقته الأمة بالقبول، تناقله العلماء والحفاظ وهم يقولون صحيح ثابت مقبول، ثم يأتي من يرد الأحاديث ويقول لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ذكر العلماء أهل الحديث أهل الدراية والرواية أنه ثابت صحيح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب قبوله وجب امتثاله وجب الأخذ به. أمر آخر من الأدلة العقلية على إثبات حجية الأحاديث النبوية، ألا وهي أن كثيرا أو كل من يزعم أنه لا يقبل الأحاديث مكابر، إذ لا يمكن ونعده من المستحيل أن يتعبد الله عز وجل بلا أحاديث ولا سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ربما لا يمكنه أن يتعبد الله عز وجل يوما واحدا مستغنيا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين أذكار الاستيقاظ من النوم في القرآن؟ أين صفة الوضوء وتفاصيلها في القرآن؟ أين صفة الصلاة وعدد الركعات؟ أين ما جاء في تفاصيل أحكام الحلال والحرام والبيع والشراء والإجارة والربا والمواريث والحدود؟ أين بيانها في السنة؟ من أين له الأذكار التي يأتي بها في الصلاة؟ وماذا يقول بعد الصلاة؟ من أين له هذا؟ معظم ما يتعبد به الناس من السنة، فالسنة جاءت مبينة للقرآن، مخصصة لعموم، مقيدة لمطلق، مبينة لمجمل، شارحة، مفسرة، مبينة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سبحان الله، الله عز وجل يأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل في القرآن، ثم يأتي بعض الناس فيقول ما نحتاج إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يبين أن القرآن لا بد فيه من تبيان، فلن يستبين لكل الناس. وقد أشكل على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات منه فبينها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من الأدلة العقلية أيضا، لو تنازلنا جدلا مع هذا المنكر للأحاديث النبوية وقلنا نكتفي بالقرآن، على فهم من وبأي مفهوم؟ من أين نأخذ الدلالات؟ على مفهومك أو مفهومي أو مفهوم ذاك؟ من قال أن أفهام الناس وعقولهم متفقة متقاربة؟ هي مختلفة. إذن فيها دعوة إلى الضلال العظيم وإلى الغي المبين. من أين لنا أننا إذا أخذنا القرآن اكتفينا به وتعبدنا به ربنا؟ من أين؟ وكيف يكون هذا؟ ومتى كان هذا؟ كذلكم أيضا، الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوج إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي قبل. أفتكون الأحاديث موجودة في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عصر أصحابه وعند تنزل القرآن بحسب أسباب أو إشكالات أو حوادث أو ابتداء ثم تلغى السنة وترد السنة بعد، والناس أحوج إلى فهم القرآن ومعرفة أحكام الشريعة؟ فالناس معاشر المسلمين كلما تأخر بهم الزمن كانت حاجتهم إلى الفقه والعلم والمعرفة أكثر، فهم عن اللسان العربي أبعد، فهم أضعف، فهم أحوج إلى البيان، إلى السنة التي تبين وتوضح. لم يحضر أصحاب القرون المتأخرة عصر تنزل الوحي حتى يكونوا ممن شهد تنزل الوحي ويقولون هذا نزل كذا وهذا السبب كذا وهذا فهمنا منه كذا. فأين هذا الراد لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الحقائق؟ فهو أحوج ما يكون اليوم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يستنير بها والتي يتعبد بها ربه سبحانه وتعالى. في صلاتك من أين لك صفة الصلاة إلا من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي القرآن: وأقيموا الصلاة. وفي السنة: بيان الصلاة. وهكذا دواليك في كثير من العبادات، وفي كثير من الطاعات، وفي كثير من الأحكام الشرعية التي بيانها في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هل هذا الأمر وهو ترك الأحاديث النبوية بزعم أنها ربما كذبت، ربما أدخل فيها ما ليس منها، ربما أنه لم يصح منها كثير شيء، بهذه الاعتبارات أو بغيرها، أفتجتمع الأمة الإسلامية على ضلالة وتكون أنت المحق وأنت المصيب، أنت وصاحبك؟ الأمة الإسلامية لا تنظر إلى محيطك، لا تنظر إلى نفسك ومن بجانبك الذي يزعم هذا القول، الذي يقول بهذا القول. هناك أمة من المسلمين يزيدون عن المليار مسلم، بماذا يتعبدون الله؟ بماذا تعبد الناس ربهم في القرن الذي سبق والذي قبله والذي قبله، في جميع الأمصار، في بلاد المشرق والمغرب والجزيرة والعراق ومصر وسائر بلاد المسلمين، بماذا تعبد الله؟ أفتجتمع الأمة على ضلالة؟ ويسير الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وهم في ضلالة، حتى يأتي شخص في العصور المتأخرة ينبه الناس أن آباءهم وأجدادهم وأسلافهم كانوا على ضلالة وغي، أخطأوا الطريق وما عرفوا كيف يعبدون الله، تشبثوا بأحاديث حكي أنها عن رسول الله. حسفا، أين عقل هذا؟ أين عقل هذا حتى ترك هذه الأمور التي هي أوضح من عين الشمس، وضوح جلي، ولكن خسف بالعقول، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من الرزايا التي تكون في هذه الأمة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. نقول أيضا لمن يزعم الاكتفاء بالقرآن ورد أحاديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ألا تدري أن بردك لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك ترد القرآن، لأنك ترد بعض الآيات في القرآن والتي هي عشرات الآيات التي أمرت فيها باتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتفاء به والتمسك بهديه والسير على آثاره والأخذ بأقواله وهديه، فإن تذهب بهذه الآيات إذن أنت مؤمن ببعض القرآن وليس بالقرآن. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أينما نقل عنه من هديه حتى نتأسى به؟ أفيأمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بشيء ليس موجودا؟ تناقضت. الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين ما أتانا من عند رسول الله؟ أين أقواله؟ أين أفعاله؟ أين أخباره؟ سبحان الله. من الردود العقلية أيضا أن زعمك إنكار الأحاديث النبوية، نسبتك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصمم والبكم، لم يكن متكلما ولم يكن سميعا، ما يسمع شيء ولا يتكلم شيء، لماذا؟ ما نقل عنه شيء. أين الذي نقل عنه؟ ما هنالك أي شيء؟ ما تكلم بكلمة؟ عاش زمنا يتنزل عليه القرآن ونقل القرآن وما نقل أي كلام معه؟ سبحان الله. أمر آخر، أليس مما تقر به وهو عندك من المعلوم بالضرورة بعض الأحداث المتعلقة بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كغزواته وسراياه وأبنائه وأزواجه وبعض سيرته؟ لماذا تنقل بعض سيرته وما نقلت الأحكام الحلال والحرام وصفة العبادة وما أنت مطالب به ولا غنى لك عنه؟ إن هي إلا قسمة ضيزى. وصلتك الأخبار عن الأخباريين وأصحاب السير، وتذكر من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخباره، وتعرف من أسماء غزواته وما أشبه ذلك ومن أسماء أصحابه، ولكن لا تأخذ شيء ولا تعرف شيء مما نقل عنه من الحلال والحرام والمواعظ والأخبار وما أشبه ذلك. كيف يكون هذا؟ لقد آمنت وصدقت وقبلت بعض الآثار والأخبار المنقولة عن بعض من تعظمه، عن بعض من تعظمه أنت، تعظم فلان أيا كان من الصحابة من التابعين، وتنقل بعض أخباره، وقيل عن فلان وعن فلان ومن قصة فلان وخبر فلان وقال فلان، وإذا قيل لك فما قال رسول الله تقول لا شيء. سبحان الله. أكان عندك حفظ أقوال هؤلاء أولى عند الله عز وجل من حفظ أقوال نبيه صلى الله عليه وسلم وبلوغها ووصولها إلى أمته؟ كذلكم أيضا، أكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا على من أدرك عصره، من أدرك عصره، أم نبيا لهذه الأمة إلى قيام الساعة؟ إن كنت تقول بالأولى فقد كفرت، وإن كنت تقول بالثانية فأين حجة نبيك عليك وهدي نبيك فيك وأخبار وأحاديث ومنقول نبيك صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن تتعبد به وأن تأخذ به؟ أين هو؟ غاب. لماذا؟ إنما غابت العقول. فهذه بعض المناقشات العقلية لحاجة مثل هذا الصنف إلى الحجج العقلية، لأن من أعظم أسباب ضلال مثل هذا الصنف وانحرافه هو تحكيم العقل على النقل وتقديم العقل على النقل. فنقول ضع هذه الاستفسارات بين يديك وأجب عنها، لا تستطيع. ما تدعيه مكابرة ليست حقيقة. ولذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يسير على ما عليه أئمة الإسلام وما عليه سلف الأمة وما عليه عامة المسلمين مما ثبت في الشرع وعمل به أهل الديانة. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. نوله ما تولى، يخذل ويترك وحاله، وهذه عقوبة عاجلة وما أشدها وأعظمها من عقوبة، أن يخذل العبد ولا يجد من ربه توفيقا ولا عونا. نوله ما تولى، أنت وشأنك، أنت على ما أنت عليه واصل، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا. مشاققة للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة ومعارضة، وكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون في طريق وهذا في طريق، المسلمون يسيرون في كل عصر وكل مصر على سير عرف وعلم وظهر واشتهر ولم يخفى، وهذا المعاند المكابر يسير في طريق وحده. وهناك من يسعى لتغذية مثل هذه الشبهات في أوساط المسلمين من المستشرقين والملاحدة من أجل الإضرار بالدين وبديانة المسلمين، من أجل الطعن، من أجل التشويش، من أجل التشويه، مكرا وكيدا على الإسلام والمسلمين. فالمسلم العاقل يتمسك بكتاب ربه سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم، ويعلم أن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين من أجل أن يقيم الحجة على عباده يوم الدين، فحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيض علماء أجلاء نخلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغربلوها واحتاطوا لها أشد من حيطة هذا الضال، احتاطوا لها، ربما قالوا في الحديث ضعيف على غلبة الظن، ما هو يقين، في فلان سيء الحفظ. طيب سيء الحفظ دائما يخطأ؟ قد يخطأ وقد يصيب، لكن احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف، تورع واحتياط أحرص منك على نقل السنة النبوية. لم يغترفوا اغترافا، كلما قال رسول الله قال خذ، حرروا، دققوا، نخلوا، بحثوا وعنوا به ليصل إلينا على صورته التي هي اليوم معلومة لدينا. ويأتي آت ويقول: طيب البخاري باجى بعد 200 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قال رسول الله؟ هذا لأنك جاهل، أنك تظن أن محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال رسول الله رأسا، وما يقول قال رسول الله، هو يقول: حدثني عبد الله بن يوسف التنيسي، قال أخبرني مالك، قال أخبرني ابن شهاب، قال سمعت أنسا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه بالسند برجال حملوا القرآن وحملوا السنة، وهكذا نقل القرآن.
حمل الصحابة القرآن ثم نقلوا لمن بعدهم ومن بعدهم إلى من بعدهم إلى أن وصل إلينا، وهكذا السنة. وبعضهم يأخذ بحديث يقول هذا صحيح لأنه وافق هواه، وهذا ما نقبله. سبحان الله، الحديث الذي قبلته والذي رددته بنفس الإسناد، الرواه هم الرواه، هذا عن هذا عن هذا هو ذاك، هذا عن هذا عن هذا، إلا أنك أخذت هذا لأنه يوافق هواك وهذا لا يوافق هواك. أتتعبد الله بهواك أم بما أمرك به؟ فاستقم كما أمرت، ولم يقل كما أردت. فعبادة الله تكون كما يريد الله سبحانه وتعالى. هكذا نقل بالسند. ويأتي العلماء من بعد أصحاب الكتب وينظرون في هذه الأسانين ويفتشون فيها وفي أحوال الرواة، ويتوثقوا من أحوالهم ومن روايتهم، ويدققون وينقحون. وليس البخاري فقط من جمع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهنالك من الكتب والمصنفات الأجزاء والمسانيد والمعاجم والجوامع والصحاح ما لا يحصي إلا الله. لم يكن عند السلف الذين جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدارس ولا معاهد ولا كليات ولا جامعات تشغلهم، إنما هي مجالس علم وتحديث، شغلوا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكتاب الله عز وجل والفقه فيهما. وكان شغلهم الشاغل الدين والإقبال على حمل الدين وحفظ الدين ونقل الدين. كم هي عندك البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة ومسند أبي عوانة ومسند البزار والحارث ابن أبي أسامة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. كم هي أحاديث السنن؟ كم هي كتب السنن؟ وكم هم أهل الحديث الذين جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهي جهود عظيمة. ويأتي بعضنا اليوم ينظر إلى صحيح البخاري في المكتبة ولا يدري ما بذله الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأضرابه من العلماء المحدثين في جمع مثل هذه الأحاديث، ولا ينتبه كيف وصل هذا الكتاب لمحمد بن إسماعيل البخاري من قبل 1200 سنة، كيف وصل إلينا اليوم؟ جهود عظيمة بذلها أصحاب الكتب لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، ثم من جاء من بعدهم وحمله ونقله إلينا وإلى يومنا هذا. ومن هم الذين عنوا بهذا؟ هم الذين اصطفاهم الله لدينه واجتباهم الله عز وجل للعلم الذي هو ميراث النبوة، لم يحمله عامة الناس ولا الحكماء ولا الأطباء، وإنما حمله العلماء. علماء الأمة هم الذين حملوا هذا الدين ونقلوه إلينا، فكن على طمأنينة. أبوك وجدك الذين تعبدوا الله عز وجل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنوا على ضلالة. انتبه على نفسك، انتبه على نفسك، ولا تخالف سير المسلمين وما عليه أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. تمسك بكتاب ربك وتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا جاء الحديث عن رسول الله لم تفهمه فلا تسيء الظن بالحديث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أسيء الظن بفهمك، فقد يؤتى الإنسان من فهمه. وقد يأتي أحدنا ويأتي أو قد يأتي بعضهم ويحاكم حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كيف هذا ولما هذا؟ لماذا؟ قال ما يدخل العقل. لماذا؟ قال ما مش معقول. لا لا تقول مش معقول، قل مش مألوف، قل ليس مألوفا، لا تقل ليس معقولا. المعقول معقول، لكن قل أنت ربما ليس مألوفا. الآن عصا هل تشق بحر؟ قل لي، لا تقل ليس معقولا، هو معقول وقد حصل ولا تستطيع أن تنكره. ألم يضرب موسى عليه السلام بعصا حتى انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم؟ نعم، لكن لم نقل في هذا مش معقول، قل ليس مألوفا، أنت لا تألفه، لكن ليس أنه ليس معقولا، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ترى أمر معقول. كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم من أمور الدين فإنه معقول، وإنما آفة من ينكره العقل السقيم، بعضه قد لا يكون غير مألوف، أنت ما ألفته لكن هو معقول، فلا تقول ليس معقولا، ربما يكون ليس مألوفا لك ولكن سلم. هذا الذي يجب على المسلم، سلم. عندك إشكال ائت إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعضها تحتاج إلى استنباط، ما يؤخذ من الظاهر، تفتح القرآن والله ما فهمت، تفتح الحديث والله ما فهمت، ارجع. بعضه يريد استنباط يرجع به إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، هنالك أمور لا يعلمها إلا من اصطفاهم الله عز وجل لهذا الدين من العلماء الربانيين، ارجع فيه، ارجع فيه. هذا الحديث أشكل علي، ما مفهومه، ما معناه؟ الحمد لله واضح، انتهى الأمر. وإياك ما يزيغ به قلبك عن الهدى وتصير فيه في ردى، فالله الله، الله الله في التمسك بدين الله عز وجل، بكتابه سبحانه وتعالى، وبسنة نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم، واتباع سبيل المؤمنين حتى تلقى الله رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن لا يفتننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والرشاد في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا وأن يقبلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.